طلعت على الغابة وما يدريك يعني للدين يا شيخ ربه يعني ده فليات على الله عز وجل ده أسباب غير شرعية
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا هو المجلس الرابع في دراسة كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لإمام الكبير أبي عبد الله عبيد الله بن محمد البطة العقبري الحنبلي رحمه الله تعالى ولعلنا من دراستنا لهذا الكتاب عرفنا منهج المؤلف رحمه الله تعالى في ما يريد أن يقوله من سوق عقيدة السنة والجماعة حيث بدأ في ذلك أو بدأ في ذلك ببيان منهج السنة والجماعة وقبل ذلك أراد أن يبين أهمية لزوم منهج السنة والجماعة فبين فيما سبق عدة أبواب منها ما يتعلق بالشطر الأول عندنا الفرقة الناجية من ألقابها أهل السنة والجماعة فالمؤلف رحمه الله تعالى من عظيم فقهه أراد أن يقاعد أولا ويستدل لوجوب وجوب اتباع أهل السنة الجماعة بالأدلة من الكتاب والسنة فبدأ أولا باستدلال على لزوم السنة وجوب لزوم السنة من الكتاب العزيز ثم عقب ذلك بالأدلة على وجوب الالتزام بالسنة من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكلام السلف ثم عقب ذلك بالشطر الثاني من اللقب وهو لفظ الجماعة ففي الباب الذي مضى معنا أتى بالأدلة على وجوب لزوم الجماعة وحرمة التفرق والآن واليوم بإذن جل وعلا يبدأ هذا الفصل بذكر ما جاء من السنة من الأمر بلزوم الجماعة ونبذ الفرقة من هذا البيان يتضح لك قدرة المؤلف العظيمة والكبيرة على التصنيف وما يريد أن يأتي به بعد ذلك بعد هذا التأصيل الذي سيترتب على تقعيد هذه القاعدة بعدما يقعد هذه القاعدة وجوب الرجوع لمنهج السنة الجماعة في كل شيء خاصة في أمور الاعتقاد فيبني أولا القاعدة القاعدة ثم يؤسس بعد ذلك عليها ما يريد أن يقوله في أمور الإيمان وفي أمور الرد على القدرية وفي الرد على الجهمية وغير ذلك مما أورده في كتابه. فلعلك تستحضر هذا التسلسل في ذهنك ليكون على بالك عندما نمر بما يأتي في الأبواب القادمة، ونستعين بالله جل وعلا ونبدأ بدراسة هذا الباب. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. فهذه قراءة في كتاب الإبانة الكبرى للشيخ الإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العقبوري الحنبلي رحمه الله تعالى، بين يدي شيخنا فضيلة الشيخ عصام بن عبد المنعم المر حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. قال رحمه الله: باب ذكر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة. قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن مسلم المخرمي قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال: حدثنا العوام عن عبد الله بن السائب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترك السنة الخروج من الجماعة.
نعم، هذا هو الباب الذي أتى به المؤلف في هذا الجزء الثاني. باب ذكر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة. وذكر المحشي أن أول هذا الباب ساقط من نسخة فأثبته من المختصرات، وكما سيأتي وكما سيظهر لنا أنه لا يزال التصحيح والتحريفات موجودة في أسانيد هذا الكتاب، ويحتاج كما قلت لكم إلى جهود مضاعفة لخدمة هذا الكتاب العظيم الذي هو أصل من أصول أهل السنة في المعتقد، ويعزو إليه من أتى بعده، وهو كتاب ضخم، كتاب ضخم في الحقيقة. فإذا نظرت إلى هذه التجزئة في مجلدين، كتاب الإيمان ثم كتاب القدر ثم كتاب رد على الجهمية، يعني 7 مجلدات، كتاب ضخم، وواضح أن المؤلف تعب فيه تعبا شديدا، لأنه يأتي بالآثار بأسانيده لنفسه سواء كانت مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة، وهذا جهد جبار، جهد ضخم جدا، يعني لا تجده يقول لك مثلا رواه البخاري أو رواه مسلم أو رواه داود، يأتي بالآثار والأخبار بأسانيده لنفسه، وهي أسانيد مطولة وتحتاج إلى بحث ودراسة وتعب عليها وتعب علينا، كما سنرى الآن في ما بين أيدينا من التصحيحات التي وقعت في هذا الحديث وما بعده، ولعل الله جل وعلا ييسر من يخدم هذا الكتاب الخدمة التي تليق به. ونحن ننبه أن مع كل ما سنعلق عليه وعلقنا عليه لابد أن يكون فاتنا ويفوتنا أشياء، لأنه يحتاج تفرغ كامل لدراسة أسانيد هذا الكتاب والرجوع إلى مخطوطاتها والرجوع إلى كتب الرجال للرجال المشتبه فيهم أو الذي فيهم إشكال، وكذلك المتون يحتاج إلى تفرغ كبير وجهد ليس بالهين الحقيقة. فنحن مع ما علقنا وما سنعلق إن شاء الله جل وعلا لا شك أنه سيفوتنا أشياء قد تكون كثيرة وقد تكون قليلة والله أعلم. هذا الإسناد الذي بين أيدينا، قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن مسلم، هذه كانت مسلم فيها إشكال، فيها إشكال، ويبدو أن الصواب ابن سلم. جاء في تاريخ الإسلام للذهبي المجلد 24 1201 قال أحمد ابن محمد ابن أحمد بن سلم أبو الحسن المخرمي أو المخرمي، هناك المخرمي ينسب إليه هذه النسبة، ينسب إليه محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي بكسر الراء وتشديدها، وهناك المخرمي ينسب إليه عبد الله بن جعفر وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن كما ذكر الحافظ في التقريب، فقد تكون هذه المخرمي وقد تكون المخدمي. فالرجل كما في تاريخ الإسلام هو أحمد بن محمد بن أحمد بن سلم أبو الحسن المخرمي والمخرمي الكاتب. قال الحافظ الذهبي سمع الزبير بن بكار والحسن بن محمد بن الصباح الذي هو معنى الزعفراني الذي هو معنى في هذا الإسناد وعلي بن حرب وعنه الدارقطني وكان ثقة. هكذا في تاريخ الإسلام الذهبي في 24. قال إذن هذا الرجل ثقة، وهذا الرجل سيأتي الآن كما سترى في السند الذي بعده والسند الذي بعده أيضا في تصحيف آخر، سيأتيك هذا السند باسم هذا الرجل مرة ابن سالم وأيضا ابن سالم في 109 وهذا ابن مسلم، والذي في تاريخ الإسلام ابن سلم. وكلمة سلم في الحقيقة يحصل فيها خلط في المخطوطات، لأن كلمة سلم تعتبر فيها غرابة بالنسبة لأهل المشرق لنا، يعني فيها غرابة سلم، يعني لا تجد أحدا يسمي ابنه سلما، فقد يكون النساخ عندما يكتبون هذه الكلمة يظنونها مسلما أو سالما أو نحو ذلك فيحصل هذا الخلط. ومر بنا سلم بن أحوذ الذي قتل الجهم بن صفوان، سلم ابن أحوذ الذي قتل الجهم بن صفوان معروف ومشهور، فهذا التصحيف الذي عندنا الآن سيأتي في الحديثين التاليين. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني إمام كبير جليل أحد الثقات المشهورين، قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كذلك، قال حدثنا العوام ابن حوشب، وهو العوام ابن حوشب ابن يزيد الشيباني أبو عيسى الواسطي ثقة ثبت روى له الجماعة عن عبد الله ابن السائب الشيباني أحد الثقات عن أبي هريرة. هنا عن أبي هريرة هذه هكذا رويت هنا وفي عدد من الأصول كمسند أحمد وعند البيهقي في الشعب وعند الحاكم في المستدرك، لكن جاءت رواية أيضا في المسند عند أحمد عن أن هناك واسطة بين عبد الله بن السائب وأبي هريرة، وهذا الذي رجحه الدارقطني وقال هو أشبه، يعني الدارقطني يرى أن هناك أن الرواية التي فيها راو بين عبد الله بن السائب وأبي هريرة هي الأشبه من الرواية التي أسقطت ذلك الراوي. وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده بكامله، يعني المؤلف هنا في المتن في الحقيقة تصرف فيه أو اختصره اختصارا كبيرا، يعني حتى أنه يعني للناظر في هذا الحديث يشكل عليه، يعني يتعب الإنسان عندما يستخرج هذا الحديث بهذا المتن الذي أورده. فأحمد رواه في المسند، قال أحمد حدثنا وشيب أخبرنا العوام بن حوشب عن عبد الله بن السائب عن أبي هريرة رضي الله عنه هكذا، عبد الله بن السائب عن أبي هريرة هكذا في مسند أحمد رقم 7129. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها كفارة لما بينهما، هذا أول حديث. قال والجمعة إلى الجمعة إلى الجمعة والشهر إلى الشهر يعني رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. ثم قال بعد ذلك إلا من ثلاث، كفارة إلا من ثلاث. قال أبو هريرة فعرفت أن ذلك لأمر قد حدث، لأمر حدث، إلا من الإشراك بالله ونكس الصفقة، الصفقة يعني نكس البيعة، هو أيضا محل شاهد في هذا الباب نقض البيعة، وترك السنة. ثم فسر ذلك قال أما نفس الصفقة أن تبايع رجلا ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك، أن تبايع رجلا ثم تخالف يعني أن تخالف إليه تقاتله بسيفك. وأما ترك السنة قال أبو هريرة قلت يا رسول الله أما الإشراك بالله فقد عرفناه، فما نكس الصفقة؟ قال أن تبايع رجلا ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك، هذا نقض البيعة أو نقض ونفس الصفقة. وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة، وهذا هو محل الشاهد الذي أتى به المؤلف في عبارته ترك السنة الخروج من الجماعة. إذن هذا في المسند كما في رواية المسند ثم قرأت عليكم نكس الصفقة يعني نقض البيعة أن تبايع رجلا ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك يعني الخروج على الإمام. وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة، هكذا في مسند أحمد ترك السنة الخروج من الجماعة. قال المعلق الأرنؤوط في الحاشية صحيح دون قوله إلا من ثلاث إلى آخر الحديث. يقول ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن السائب فمن رجال مسلم. يقول إلا أنه قد روي عن يزيد بن هارون عن العوام ابن حوشب كما سيأتي أن المصنف بزيادة رجل مبهم، بزيادة رجل مبهم من الأنصار بين عبد الله بن السائب وبين أبي هريرة. قال الدارقطني في العلل وقول يزيد أشبه بالصواب، يعني رواية يزيد بن هارون أشبه بالصواب. وأخرجه البيهقي في شعب الإمام من طريق هشيم بهذا الإسناد، والحاكم وكما قلت في المستدرك 4256 إلى آخره. قال سندي في نكس الصفقة أي نقض البيعة. إذن فمن يقول بأن هذا الإسناد متصل فهو إسناد صحيح، ومن يقول بأن فيه سقطا فهو في انقطاع. لكن سيأتي الآن أحاديث كثيرة في صحيح مسلم يعني أصلها في مسلم تدل على هذا المعنى، سيذكرها المؤلف، سيذكرها المؤلف. نعم حديث آخر.
قال وحدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سالم قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان، عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الطاعة وفارق الجماعة ثم مات فقد مات ميتة جاهلية.
نعم، الذي أيضا هذا السند كما ترون فيه نفس التصحيح أو التصحيح، يقولون يعني كلمة نفس تأتي بعد الكلمة أولى من قدومها قبلها، نفس التصحيح يقولون التصحيح نفسه أو نفسي أولى من نفس التصحيح. يعني أحيانا نحن نتكلم بنوع من التجوز، هذه المسائل اللغوية دقيقة لا بأس بها، تقول نفس التصحيح أو التصحيح نفسي. قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد ابن سالم، إذن نقول لعل الصواب فيها ابن سالم. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح اللي هو الزعفراني السابق قال حدثنا شبابة ابن سوار، وشبابة ابن سوار من كبار الأئمة إلا أنه مرجئ. قال أحمد تركته للإرجاء، قال أحمد تركته للإرجاء، وقال العجلي قيل لشبابه: أليس الإيمان قولا وعملا؟ قال: إذا قال فقد عمل، إذا قال فقد عمل. هذه شبهة عند المرجئة قديمة يروجون بها حتى الآن. إذا قلت له: أليس الإيمان قول وعمل؟ فيقول لك: إذا قال، يعني إذا قال لا إله إلا الله بلسانه فقد عمل. وهذه الإمام أحمد حذر منها، لأن السلف عندما قال الإمام قول وعمل أو قول وعمل واعتقاد، أرادوا أن يميزوا قول اللسان عن أعمال الجوارح وأعمال القلوب. فالمرجئة يلبسون أحيانا على الجهال، إذا قلت له: لماذا أنت لا تعترف بأن الإيمان، أن العمل داخل في الإيمان؟ يقول لك: لا، أنا أقول بأن العمل الإيمان بدليل أن قول اللسان عمل، قول اللسان عمل، وقول اللسان عندي للإيمان. أن قول اللسان عند مرجئة الفقهاء، عند مرجئة الفقهاء من الإيمان، وهو عند الكرامية الإيمان، ولكن الخلاف عند الأشاعرة في قول اللسان، الخلاف عند الأشاعرة في قول اللسان، لأن عندهم الإيمان والتصديق، الإيمان هو التصديق، وعندهم خلف في قول اللسان. فالمرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان، إذا جئت، وهناك من يوجد في هذا العصر على هذا المذهب، كما أنه يوجد في هذا العصر من هو على مذهب الأشاعرة، إذا جئت تقول له: لماذا لا تدخل العمل في الإيمان؟ يقول لك: أنا أدخل العمل في الإيمان. تقول له: أين ذلك؟ يقول لك: أنا أقول بأن قول اللسان من الإيمان، وقول اللسان عمل. فإذا عنده، يعني عند نفسه وعند من يتبع، العمل ويدخل العمل في الإيمان، لكن هذا تدليس في الحقيقة، لأن السلف فرقوا بين قول اللسان وبين العمل الذي هو عمل الجوارح، فرقوا بينه وبين قول اللسان. فشبابه ابن سوار الذي قال في أحمد: تركته للإرجاء، هذه الكلمة التي يقولها شبابه لم تخرجه من الإرجاء، لم تخرجه من الإرجاء. عندما قيل له: أليس الإيمان قولا وعملا؟ قال: إذا قال فقد عمل، إذا قال فقد عمل. ومن العجائب أن هذه الشبهة، عندما ناقشت أحدهم في مرة في هذه المسألة، قال لي هذه الكلمة بالضبط، قال لي هذه الكلمة بالضبط، قال: أنا أقول بأن قول الإيمان عمل، الإيمان يتكلم ويذكر الله جل وعلا ويشهد الشهادتين، فهذا عمل. فقلت له: إن السلف فرقوا بين هذه وتلك، البخاري عندما قال: قول وفعل، قول وفعل. إذا كان هو يدخل الفعل، يجعل قول اللسان فعلا، ما الفائدة في قولهم قول وفعل أو قول وعمل؟ خلاص، إذن هذا كلام تحصيل حاصل. إنما فرقوا ليميزوا بين عمل الجوارح وقول اللسان. فانتبه، كن على حذر من هذه الشبهة. وابن رجب ذكر هذه الشبهة أيضا، وذكر الإمام أحمد رد عليها في أول كتاب الإيمان صحيح البخاري، وذكرنا كلامه في تعليقنا على أول كتاب الإمام صحيح البخاري. إذن هذا هو شباب ابن سوار، وهو توفي في سنة 600 BC، هو أحد الحفاظ. يروي قال: حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير، وكلاهما ثقة، عن زياد ابن رباح أو رياح، يعني بالباء الموحدة، رباح بالباء الموحدة أو بالمثنى يعني بالياء، وثقة روى له مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الطاعة وفارق الجماعة، من ترك الطاعة وفارق الجماعة يعني ترك طاعة الإمام وفارق جماعة المسلمين ثم مات فقد مات ميتة جاهلية. هذا الحديث كما قلت لكم هو في مسلم، قال ميتة جاهلية أي قال العلماء على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم. مات ميتة جاهلية ليس معناه هو مات كافرا، مات ميتة جاهلية يعني مات كما يموت أهل الجاهلية الذين لا إمام لهم. وكما ذكرنا لكم من قبل أن من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية والتي ذكرها الإمام المجدي في مسائل الجاهلية أنهم كانوا لا يرون الطاعة، كانوا يرون الطاعة ذلة، أهل الجاهلية كانوا يرون الطاعة ذلة. هذه المسائل التي أوردها الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه، كانوا يرون الطاعة لأمير من الأمراء نوع من الاستذلال والذلة فكانوا يتكبرون عليها. فالحديث هنا يقول: من ترك الطاعة وفارق الجماعة ثم مات فقد مات ميتة جاهلية يعني على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم. نعم بعده.
قال: وحدثنا أبو الحسن بن سالم قال حدثنا حسن الزعفراني قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي قال حدثنا مبارك عن غيلان بن جرير عن زياد عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات على ذلك فميتته جاهلية.
نعم هذا الحديث أيضا وإن كان كما قلت يعني متن هذا الحديث كما هو مر بنا وكما سيأتي أصله مسلم، لكن الإسناد فيه بعض الإشكالات. سبق تكلمنا على أبو الحسن بن سالم انتهينا منه، والصواب بن سالم قال حدثنا حسن الزعفراني الذي مر بنا قال حدثنا وكيع، وكيع بن جراح المشهور قال حدثنا علي، انتبه الآن لهذا التصحيح، قال حدثنا علي قال حدثنا مبارك عن غيلان. الآن هذا يحتمل الآن عدة احتمالات، لأن هناك بعض الأشياء فيها احتمالات وفيها إشكالات يعني تحتاج إلى مزيد بحث. يحتمل أن يكون الصواب في هذا حدثنا علي ابن مبارك، علي ابن مبارك الهنائي، وهو موجود في شيوخ وكيع، موجود في شيوخ وكيع بن جراح علي ابن مبارك الهنائي، ولكن ليس موجودا في تلاميذ غيلان ابن جرير. إذن يحتمل أن يكون علي ابن مبارك الهنائي، ويحتمل أن يكون علي هذا سواء هو ابن مبارك أو غيره يحدث عن مبارك، يقول حدثنا مبارك، مبارك ابن فضالة موجود في تلاميذ غيلان ابن جرير، موجود في تلاميذ غيلان ابن جرير مبارك ابن فضالة. فهذان احتمالان، هذان احتمالان في هذا الآن الإسناد، حدثنا علي قال حدثنا مبارك، يحتمل أن يكون علي ابن مبارك يعني يكون قال حدثنا هذه ملغاة وبينها ابن، ويحتمل أن يكون علي هذا هو ابن مبارك يحدث عن مبارك ابن فضالة. وعلي بن مبارك الهنائي وثقه أحمد وأبو داود والنسائي. فالمتن كما قلت ثابت، لكن هذا تعليق على هذا الإسناد. نعم.
قال وحدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال أخبرنا همام قال حدثني بقية قال حدثني شعبة بن قال حدثني شعبة بن الحجاج الأزدي قال حدثني قيلان بن جرير عن زياد بن رباح ابن رياح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعترض أمتي لا يحتشم من برها ولا فاجرها ولا يفي لذي عهدها ولا يفي لذي عهدها فليس مني، ومن خالف الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية ومن قتل تحت راية عملية يدعو إلى عصبية أو يغضب للعصبية فمات فميتته جاهلية.
نعم، جعفر القفلائي، جعفر بن محمد، مر بنا كثيرا، أحد الثقات، ومحمد بن إسحاق الطغاني كذلك، قال أخبرنا همام. هذه أيضا فيها إشكال، قلت هنا لعل الصواب أبو همام وهو الوليد بن شجاع السكوني، وهو معدود في تلاميذ بقية ابن الوليد، يعني همام هذا يحدث عن بقية ابن الوليد، موجود في تلاميذ بقية ابن الوليد، وبقية معروف بتدليس عن الضعفاء، وصدوق كثير التدليس عن الضعفاء، كما قلت قالوا كن من أحاديث بقية على تقية فإن أحاديثه غير نقية. ففي تلاميذ بقية بن الوليد أبو همام الوليد بن شجاع السكوني، وهو ثقة كما قال حافظ بن حجر وروى له مسلم، قال حدثني بقية قال حدثني شعبة ابن الحجاج الأزدي الإمام الكبير المعروف قال حدثني غيلان ابن جرير. من هنا رواه مسلم، يعني مسلم من مسلم روى الحديث من طريق غيلان بن جرير عن زياد ابن رياح أو رباح، وهو من رجال مسلم، عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعترض أمتي لا يحتشم من برها. لفظ مسلم لا يتحاشى، لفظ مسلم لا يتحاشى من مؤمنها، أي لا يفترس، يعني لا يفترس ولا يبالي يعني بالقتل للمؤمن أو للمسلم أو للفاجر. من اعترض أمتي لا يحتشم، يعني لا يستحي، وفي مسلم لا يتحاشى من برها، يعني من مؤمنها، ولا فاجرها، ولا يفي لذي عهدها، من كان له عهد من أهل الذمة، ولا يفي لذي عهدها فليس مني. ومن خالف الطاعة وفارق الجماعة، كهذه الفقرة مرت بنا، فمات فميتته جاهلية، يعني على صفة أهل الجاهلية الذين يموتون بلا بيعة وبلا إمام، فوضى. ومن قتل تحت راية عمية أو عمية، بالكسر أو بالضم، عمية أو عمية، يعني الأمر لا يستبين فيها الأمر، أو الأمر فيها أعمى وجهه، كما قال الإمام أحمد والجمهور، الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه، الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه، يعني فوضى، كما يحصل الآن، ناس تموت الآن وتقتل لا يدرون لماذا قتلوا، والذين قتلوا لا يدرون لماذا قتلوا، قاتل ومقتول لا يدريان، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وهذا حصل ويحصل كثيرا الآن عندنا. ومن قتل تحت راية عمية أو عمية أو يغضب للعصبية فمات فميتته جاهلية، فمات فميتته جاهلية. ورد عند مسلم ورقم 1849 يقول من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا، شبر فقط، شبر واحد، فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. مرة أخرى، من كره من أميره شيئا فليصبر عليه. طبعا هذا يقال في أمراء الجور، لا شك أن من كره يكره أمراء الجور وما يفعلون، لا يتصور أن تكون هذه الكراهة لأمراء البر والعدل، لا، أكيد أن هذه الكراهة لأمراء الجور. من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا، شبر يعني شيء يسير، فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. قال الشراح شبر أي قدر شبر كن به عن الخروج على السلطان ولو بأدنى نوع من أنواع الخروج أو بأقل سبب من أسباب الفرقة. مرة ثانية، كنا به عن الخروج على السلطان ولو بأدنى نوع من أنواع الخروج أو بأقل سبب من أسباب الفرقة، كذا في حاشية عبد الباقي على مسلم. إذن قوله من كره من أميره واضح، فليصبر عليه أن المقصود بهذا أمراء الجور وأمراء السوء، وهذا خلافا للمعتزلة الذين في أصولهم الخمسة وجوب الخروج على وجواز الخروج على أمراء الجور، ويسمونه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. ننتقل الحديث الذي بعد ذلك. نعم.
قال وحدثنا ابن مخلد ابن مخلد العطار قال حدثنا علي بن أحمد السواق قال حدثنا زكريا ابن نافع الأرصوفي قال حدثنا عبد العزيز بن عبيد عن موسى بن عبيدة عن روح بن القاسم قال حدثني أيوب السختياني عن ابن جريج عن زياد بن رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. وذكرنا في الحديث مثله. وقوله ابن جريج عن زياد هو خطأ، إنما هو أيوب عن غيلان بن جرير.
نعم، هذا حدثنا قال حدثنا ابن مخلد محمد بن مخلد العطار الحافظ المعروف قال حدثنا علي بن أحمد السواق ذكر الخطيب وأثنى عليه قال حدثنا زكريا بن نافع الأرصوفي ذكر ابن حبان كما قال الحاشية في الثقات وقال يغرب قال حدثنا عبد العزيز ابن عبيد، وقد يكون هذا عبد العزيز ابن عبيد الله الحمصي الذي قال عنه يحيى بن معين وابن حجر لم يحدث عنه إلا إسماعيل بن عياش، إذا كان هذا هو فيكون في إشكال لأنه قال لم يحدث عنه إلا إسماعيل بن عياش، فيحتمل أن يكون غيره عبد العزيز ابن عبيد عبد العزيز ابن عبيد الله الحمصي، وقد يحتمل أن يكون غيره عن موسى ابن عبيدة الربذي، موسى بن عبيدة الربذي ضعيف ومعروف ضعفه، عن روح بن القاسم أحد الثقات قال حدثنا أيوب السختياني عن ابن جريج، والمؤلف هنا قال ابن جريج عن زياد خطأ، وإنما الصواب أيوب عن غيلان، أيوب عن غيلان بن جرير كما مر قبل قليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت قال رسول الله من خرج من الطاعة وفرق الجماعة فمات فميتته جاهلية كما سبق في المتن السابق. نعم.
قال وحدثنا إسماعيل بن محمد بن الصفار قال حدثنا الرمادي قال حدثنا أحمد بن القاسم ابن الريان قال حدثنا إسحاق بن عباد الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن غيلان ابن جرير عن زياد بن رباح عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فارق الجماعة وخرج عن الطاعة فمات فميتته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يحاشي مؤمنا لإيمانه ولا يفي لذي عهد بعهده فليس من أمتي، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية أو يقاتل للعصبية فقتلته جاهلية.
أحسن. هذا الحديث قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار أحد الثقات قال حدثنا الرمادي أحمد بن منصور الرمادي مر بنا قال حدثنا أحمد بن القاسم بن الريان ضعفه الدارقطني قال حدثنا إسحاق بن عباد الدبري هذا صاحب عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف أثنى عليه يحيى بن معين وتكلم عليه غيره لأنه يعني صدوق أو حسن الحديث قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبر عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف قال أخبرنا معمر يعني ابن راشد عن أيوب عن السختياني عن غيلان ابن جرير مر بنا عن زياد بن رباح أو رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فارق الجماعة وخرج عن الطاعة فمات في ميتته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يحاشي مؤمنا لإيمانه يعني لا يحترم، وفي مسلم لا يتحاشى، في صحيح مسلم لا يتحاشى يعني لا يتقي مسلما لإسلامه أو مؤمنا لإيمانه، ولا يفي لذي عهد بعهده يعني يضرب البر والفاجر والذي له عهد والذي ليس له عهد، يقول فليس من أمتي، فليس من أمتي، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية أو يقاتل العصبية فقتلته جاهلية، فقتلته جاهلية. وقد مر بيان ذلك.
الله